بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن الصلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
كنت قد أعطيتكم سؤالا وهو ذكر الأدلة من القرآن والسنة على ثمرات التوحيد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في بيان مقاصد أو في مقاصد التوحيد. فالآن عندنا جوابان. جواب أرسل لي يوم فجر يوم الثلاثاء الماضي على الجوال من قبل أحد المستمعات على دروس النت، وكان جوابها مفصلا في الأدلة من الكتاب والسنة على ثمار التوحيد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. والآن أعطاني أخونا أبو أحمد التونسي الجواب، فذكر الثمرة وذكر أيضا دليلها من الكتاب والسنة. وهذه الثمار ثمار 16 ثمرة، لكل ثمرة ذكر لها دليلا، بل أيضا كان يذكر كلاما لابن القيم في أحد هذه الثمار. وقلت لكم أن هذا السؤال يفيدكم بأن المرأة يستحضر هذه الأدلة لهذه الثمار العظيمة فيقوى قلبه وتعلقه بالتوحيد. فمن أتى بالجواب غير هذين الاثنين وإلا وضعنا عقوبات صارمة عليكم. يوسف أين الجواب؟ يا أخوان ترى الفائدة يعني تعود لكم، يعني هذه الثمار التي ذكرناها وقرأناها في الدرس الماضي ثمار عظيمة جليلة، قد تكون هي مذكورة في كتب كثيرة مبعثرة هنا وهناك، ولكن جمعها الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في موضع واحد. فيعني جمع أدلتها نافع للطالب، جمع أدلتها نافع للطالب. فلعل إن شاء الله تأتونا بهذه الأدلة، ثم لعلنا أيضا يعني قد نطبع هذه الأجوبة كلها ونوزعها فيما بيننا تستفيدون من مجمل الأدلة. فنسحب الجواب الذي أرسل لنا وأيضا جواب أخونا أبو أحمد ومن يأتي أيضا بالأجوبة. طيب نواصل الشرح. هذه أبو مصعب الأجوبة تتركها عندك، والجواب الذي أرسل لي سأحوله عليك عشان تسحبه. طيب تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
نعم. أخرجاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، ولهذا أسهب الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه، وبلغ شرحه له فيما يقارب 6 إلى 7 صفحات أو إلى 8 صفحات، مما يدل على أهميته. وأورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. وقد جمع الحديث 4 جمل، أو 6 جمل: من آمن بهذه الأشياء 6 أدخله الله الجنة، وهي تجمع بين الإيمان بالتوحيد بأقسامه كلها، وعلى رأسها توحيد الألوهية، وكذلك الإيمان بالرسل بدون غلو ولا جفاء، وكذلك الإيمان باليوم الآخر. وما تقتضيه هذه الجمل من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مما أمر، والاجتنام مما عنه نهى، وهذا ما يقتضيه شهادة أن محمدًا عبده ورسوله. ومناسبة الحديث للباب فيه بيان فضل التوحيد، والشاهد منه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فمن اعتقد وأقر وشهد بأنه لا معبود بحق إلا الله كان جزاؤه الجنة، مع إيمانه بالأخبار الأخرى مما لها تعلق بالإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. نأتي على شرح الحديث تفصيلاً. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وعبادة بن الصامت هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وممن تقدم إسلامه، من الأنصار الخزرجي، حيث أنه كان من النقباء الذين شهدوا بيعة العقبة، وشهد المغازي، ومنها أعظمها غزوة بدر. فهو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، أحد النقباء، بدري مشهور، ومعنى بدري أي ممن حضر غزوة بدر، وغزوة بدر يذكرها أهل العلم دائما لمن حضرها، وأنها من أعظم المناقب والصفات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حقهم: وما أدراك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر أو ممن شهد بدر فغفر له. وهي يوم الفرقان، غزوة عظيمة كانت الفارقة بين أهل الإسلام وأهل الشرك. مات بالرملة 34، وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله من شهد أن لا إله إلا الله، شهد أي علم مع الاستيقان، العلم مع الاستيقان، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. فلا بد من الشهادتين، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها. فليس المراد بأن يقولها بلفظه دون الاستيقان والتصديق بها والانقياد والقبول لها والعمل بمقتضاها، فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولكن هم في الدرك الأسفل من النار، فلم تكن نافعة لهم لأنهم لم يعملوا بمقتضاها ولم يكونوا قابلين منقادين لها، وإنما كان حظهم من لا إله إلا الله مجرد القول باللسان، ولهذا حكم الله عليهم بالكفر والشرك والتخليد في النار. إن المنافقين في الشرك الأكبر، في الدرك الأسفل يعفون من النار. وذلك كما قال تعالى أيضا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم هو يقتضي اليقين والعمل. وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهد بلا إله إلا الله وهم عالمون لمعناها عاملون بمقتضاها. أما من نطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. وهذا هو مقتضى الإيمان، فالإيمان قول وعمل، قول وعمل، والمراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فليس الإيمان مجرد التمني أو مجرد التصديق أو مجرد القول باللسان أو مجرد المعرفة، فهذه كلها قال بها المبتدعة وتقاسموا هذه الأقوال. فالمرجئة، مرجئة الفقهاء، يجعلون الإيمان قول واعتقاد والعمل ليس بداخل، والجهمية يتبعهم الأشاعرة أنه مجرد المعرفة، معرفة القلب، والكرامية يرونه بأنه مجرد القول باللسان، والقول الصحيح قول أهل السنة الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فهي منقسمة على الإيمان منقسم على هذه الخمس. قال القرطبي في كتابه المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق، لأن المنافقين يقولون بألسنتهم، فعلى هذا هم مؤمنون، وهذا يصادم قول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقول الجهمية أيضا يصادم الشريعة بأن الشيطان مؤمن، لأن الشيطان عرف ربه بقلبه، عرف ربه، فعلى قولهم بأن الإيمان معرفة يقتضي أن الشيطان مؤمن، بل أن فرعون مؤمن لأنه استيقن بقلبه، عرف ولكنه لم يعمل. نعم، يقول ماذا؟ ما كفر على قول المرجئة لأنه عرف ربه. وهنا يدلك دلالة خطيرة على أن أصول البدع لها تأثير حتى لو طال الزمان وعلى معاملات الناس. فالمرجئة قالوا أن الإيمان بالقلب والعمل ما هو بداخل في الإيمان، فلذلك كثير من عوام الناس الآن إن طلت هذه القاعدة عليهم، فإذا أنكرت على أحدهم معصية يقول الإيمان بالقلب، إذا أنكرت عليه إسبال الثوب أو حلق اللحية يقول الإيمان بالقلب ما هو بالشعر. فإن مشت هذه القاعدة وسرت في حياة الناس. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق وقبول لها وانقياد لها ومحبة لها وبراءة مما يضادها، وهي شروط لا إله إلا الله. فإن شروط لا إله إلا الله سبعة، من يعطيني إياها؟ العلم واليقين والإخلاص والصدق والقبول والانقياد والمحبة والبراءة من الشرك. نعم، والكفر. نعم،
القبول له.
نعم، طيب زين. ها، ممتاز. طيب اكتب سؤال، نكتب سؤال، ناخذ واجب، بس هذا لا يغني عن الواجب الأول، طالبين بواجبه. اذكر شروط لا إله إلا الله. اذكر شروط لا إله إلا الله مستدلا لكل شرط بدليل من القرآن أو السنة. اذكر شروط لا إله إلا الله مستدلا لكل شرط بدليل من القرآن أو السنة، مع ذكر من نظم هذه الشروط، مع ذكر نظم لأحد أهل العلم لهذه الشروط. هذا تجدونه في معارج القبول للشيخ حافظ حكمي وغيره من الكتب. فالشيخ عبد الرحمن الشيخ حافظ حكمي ذكر الشروط وغيره من أهل العلم، لكن الشيخ حافظ حكمي يبسط الأدلة وذكر أيضا الأبيات. نعم نعم هي نعم هو نعم الأبيات نعم. طيب، قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. فالحديث رد على المشركين الوثنيين، ورد على النصارى، ورد على اليهود، ورد على الدهريين، ورد على الذين ينكرون اليوم الآخر من الفرق التي ترى تناسخ الأرواح كالهندوس والبوذية، الذين يقولون أن الحياة لا تنتهي، بل ما أن يموت جسد إلا أن روحه تنتقل إلى مخلوق آخر، حتى ربما تنتقل إلى حيوانات أو قرد. يذكر مرة أن بعض الهندوس كانوا يهتمون بكلب ويربونه ويبرون فيه ويحسنون له، فقيل لما؟ قالوا: لأن أبانا لما مات انتقل روحه إلى هذا الكلب. فعلا هذه العقيدة منتشرة فيهم، تنتقل الأرواح، وهو ما يسمى تناسخ الأرواح، وتناسخ الأرواح موجود عند الهندوس وعند النصيريين. النصيريين يرون تناسخ الأرواح، هذا من دلائل كفرهم والدروز. نعم نعم نعم، تنتقل لي حتى القرد حتى الثعبان، تنتقل أرواح، يرون أن انتقال الأرواح تنتقل أرواحهم إلى البقر. فهذا يدل على تشابه عقيدة النصيريين مع الهندوس. فالمقصود أن هذا الحديث رد على جميع أهل الملل المخالفة للإسلام. وقوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا معنى الشهادة. وهناك من فسرها بغير ذلك، فمنهم من فسرها بلا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق إلا الله، وهذا تفسير باطل، فإن قريشا كانت تقر بالربوبية، ولكن لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهناك من يعرفها بلا حاكمية إلا لله، وهؤلاء الخوارج ومن شابههم، وممن يفسرها بذلك في الزمن المعاصر سيد قطب في كتابه معالم في الطريق وغيرها من كتبه، لا حاكمية إلا لله. وهذا هو ما عليه الإخوان المسلمون، جعلوا جل لا إله إلا الله وجل التوحيد هو الحاكمية. ولهذا بعض المفكرين المعاصرين قسموا التوحيد إلى ثلاثة، ومنهم عبد الرحمن عبد الخالق، بأنه توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، توحيد الحاكمية. وهذا تقسيم مبتدع الرابع، فإن الحاكمية جزء من الألوهية وليست بقسيم لأقسام التوحيد الأخرى. هذا يدل على فكرة التكفير. الحاكمية جديد، معاصرين هم الذين كتبوا. لا، قال بعضهم لا حكم إلا لله، لكن الأولين يقول القادر على الاختراع، وهم الأشاعرة وأهل الكلام، لأن مفهوم الإله عندهم القادر على الاختراع، فهم يرون أن لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا باطل. فإن الإله ليس معناها القادر على الاختراع، فإن الإله من أله يأله تألها، وهو التعبد وشدة المحبة، وليس المراد به القادر على الاختراع. ولهذا لما فسروا الألوهية أو الإله بالقدرة على الاختراع، رأوا أن النصوص الواردة في الشرك في القرآن ليس المراد به الشرك في الألوهية والعبادة، وإنما هو الشرك في الخلق، فيرون أن المشرك هو من شارك الله في خلقه، أو من ادعى أن أحدا يشارك الله في الخلق والرزق، فهذا عندهم المشرك. ولذلك هم يرون أن الطواف حول القبور والاستغاثة بأهلها إنما حدها معاصي أو بدع، وليست من الشرك الأكبر. ولذلك ترى في الجماعات المعاصرة وفي الأشاعرة وأهل الكلام تساهلا في الشرك، الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وليس عندهم اهتمام بالتحذير منه. ولذلك البلاد التي يكثر فيها التمشعر الأشاعرة وعقيدة أهل الكلام ترى أنه يكثر فيهم التعلق بالقبور بأهل ذاك البلد عند العوام، بل حتى عند بعض المثقفين. لماذا؟ لأن علماء ذاك البلد من الأشاعرة، والأشاعرة وأهل الكلام عموما لا يرون أن لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله، ولا يرون أن الشرك هو عبادة غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بأصحاب القبور، وإنما يرون أن المراد بالشرك هو من يعتقد أن مع الله خالقا آخر وربا آخر ورازقا آخر. وهذا بسبب هذا التأصيل الباطل انتشر الشرك في المسلمين، وانتشرت القبور والتعلق بها. وقوله لا إله إلا الله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، وذلك لأن لا إله إلا الله تتضمن شيئين لا بد من العمل بهما كليهما، وهما الإثبات والنفي. فالنفي وقد بدأه الله به لا إله، وإنما بدأ بالنفي لأنه لا بد من تخلية القلب من العقيدة الفاسدة، ثم أعقبه بالإثبات ليدل على أنه بعد أن تخلي قلبك من العقائد الفاسدة والشرك تثبت فيه الحق. والإثبات هو إلا الله، فهذان إثبات ونفي. ولا يصح إيمان الرجل بلا إله إلا الله إلا إذا جمع هذين الأمرين، جمع النفي بأن يكفر بكل ما سوى الله. الحمد لله،
يهديكم الله ويصلح بالكم.
يجمع بين هذين الأمرين، النفي أي نفي العبادة عما سوى الله، والإثبات وهو إثبات العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. وهذا هو مفهوم قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا بد من الجمع بين هذين الأمرين. وبعض الناس يظن أنك يكفي أنك تؤمن بالله، وإذا وقع شرك أو وقع منك عدم التبري من الشرك فهذا لا يضر، وهذا باطل. لا بد من الولاء والبراء، ولا بد من الجمع بين الإثبات والنفي، وإلا لا يعصم دم الإنسان كما سيأتي في نهاية هذا الباب، أنه لا يتحقق إيمان الإنسان وتوحيد الإنسان بألوهية الله سبحانه وتعالى إلا إذا جمع بين النفي والإثبات، بين المحبة لله عز وجل وعبادته والإقرار بها وحده لا شريك له، والتبري من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو الرحمن الرحيم، أي من اتصف بصفة الرحمة وصفة الرحيم فهو المستحق بالعبادة وحده لا شريك له. وأما الأصنام والمعبودات الأخرى فهي لا تستحق أن تعبد من دون الله عز وجل. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، أي نبلغه بهذا الأمر الذي يتضمن هذين الشيئين، أنه لا إله أي لا معبود، نفي العبادات الباطلة، إلا الله، إلا الله هو المستحق بالعبودية، والله اسم لا يتسمى به إلا الله عز وجل وحده، وهو الله أي ذو الألوهية المستحق بالعبودية وحده لا شريك له، إلا أنا فاعبدون. فدل أن العبادة لا يصدق عليها إلا إذا جمعت بين هذين الأمرين، بين الكفر بكل ما عبد من دون الله مما يعبد عند العالم، ممن عبد حجرا أو عبد نجما أو عبد شجرا أو عبد جنا أو عبد وليا أو عبد ملكا أو عبد نبيا، فلا بد من الكفر بذلك كله، لا بد من الكفر بذلك كله، وإلا فلا يتحقق فيك لا إله إلا الله.
لو صليت ركعتين بارك الله فيك تحية المسجد.
إلا أنا أي إلا الله المستحق بالعبادة وحده لا شريك له فاعبدون. ودل على أن العبادة هي ما كانت جمعت بين هذين الأمرين، عبادة الله وحده لا شريك له، وذلك بصرف جميع العبادات الظاهرة والباطنة له وحده لا شريك له، ونفي كل العبادات الباطلة عن الله عز وجل، نفي العبادات كلها إلا لله عز وجل. وهناك من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله، وهذا أيضا غير صحيح. من يعرف لماذا قول لا معبود إلا الله غير صحيح؟ نعم أبو أحمد. طيب غير أحسنت. هذا قول وإخبار بشيء ينافي الواقع، فإن الواقع هناك عبادات كثيرة، فقولك لا معبود إلا الله هذا قول يعني يصادمه الواقع. هناك من يعبد الملائكة، هناك من يعبد الأنبياء، هناك من يعبد الأولياء، هناك من يعبد الشجر، هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الحيوانات إلى غير ذلك. فيكون التعريف المانع الجامع الصحيح لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. وكذلك ما يدل عليه قوله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم انظر ماذا قال لهم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي اعبدوا الله وحده واكفروا بما سواه، ما لكم من إله غيره يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام يعظمون التوحيد والدعوة إلى التوحيد، توحيد الألوهية. هنا يتبين لنا خطورة الدعوات المعاصرة التي بعضها جعل جل اهتمامه وغاية مراده الحاكمية أو السياسة، أو بعضهم جعل جل اهتمامه وغاية مراده تقرير توحيد الربوبية، وكل ذلك باطل ومخالفة لما رسمه الله لأنبيائه، فدل على أن دعواتهم ليست على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما، وأن دعواتهم ليست على ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فدل على أنهم في الحقيقة ليسوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا درست التوحيد ودرست منهج الأنبياء في التوحيد في الدعوة إلى الله عز وجل أصبح عندك بصيرة دقيقة نافذة تميز بها بين الدعوات المحقة والدعوات الباطلة. فليس كل داع دعوته مصيبة ما لم تكن على منهج الأنبياء والمرسلين من تحقيق دعوة التوحيد والحذر من الشرك بجميع أنواعه. فلما قال لهم عاد عليه السلام لقومه ذاك ماذا ردوا عليه؟ أجابوه أجئتنا لنعبد الله وحده، دل على ماذا؟ مع أنهم كانوا يقرون بالربوبية، فدل على أن دعوته إليهم كان إلى توحيد الألوهية. فردوا عليه قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر، أي نترك ما كان يعبد آباؤنا. ففهموا وعرفوا أن مقصود عاد عليه السلام لقومه، عفوا هود لقومه عاد أنه يدعوهم إلى التوحيد وحده لا شريك له. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. العلي بجميع أنواع العلو، وأنواع العلو ثلاثة: علو الذات، فالله عز وجل في السماء مستوي على عرشه، وعلو القدر فله العظمة الكاملة والمقام العظيم، وعلو القهر. وعلو القهر وهو الكبير سبحانه وتعالى الذي كبرياؤه مطلقة وهو كبير على كل شيء سبحانه وتعالى. فتضمن ذلك هذه الآيات نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة، تضمن نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة، وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه، فالقرآن كله في التوحيد. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل، هذا هو التأله، هو شدة المحبة مع الخضوع والتذلل لله عز وجل، هذا هو التأله، رغبا ورهبا، كما قال تعالى: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، أي كانوا يعبدوننا ويسألوننا رهبا خوفا من عقابنا ورغبا طمعا في ما عندنا من رحمة وجنة. وهذا أي هذه العبادة بهذا المفهوم التي هي العبادة التأله، وهو عبادة الله بالحب مع الخضوع والتذلل الجامعة بين الخوف والرجاء، هذا كله لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله لله ندا. من عبد أحدا، ملكا أو نبيا أو صنما أو شجرا أو وليا، حبا وتذللا ورغبة ورهبة، هذا جعله إلها من دون الله وجعله ندا لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يقع فيه مشرك زماننا، فإن مشرك زماننا أشد من مشرك المتقدمين، فإن المتقدمين كانوا يعبدون آلهتهم في وقت الرخاء، نعم يعبدونهم خوفا ورهبا وطمعا وحبا، ولكن كانوا يعبدونهم في وقت الرخاء. وأما مشركو زماننا فمع عبادتهم للآلهة وللأولياء خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، فكانوا أيضا يعبدونهم في الرخاء والشدة، فإذا ألمت بهم مصيبة وشدة لجأوا إلى آلهتهم وإلى الأولياء واستغاثوا بهم. إذن فالإله كما قال ابن القيم، أو قبل ذلك قال ابن تيمية: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب والمخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله: فإن الإله هو المحبوب، هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقلنا أن معنى وحده لا شريك له إثبات وتأكيد للنفي والإثبات. وأما قوله وأن محمدًا عبده ورسوله، أي الإيمان بالرسالة، وهذا رد على من أنكر الرسالة ورد على من غلا في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يضر ولا ينفع ولا يعلم الغيب، وإنما اصطفاه الله بالرسالة ورفعه الله بالعبودية، رفعه الله بالعبودية، فقد أثنى الله عليه في القرآن في عدة مقامات بوصف العبودية، فأثنى عليه بالعبودية في مقام الإعجاز بالقرآن، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. فاختار الله أن يصف نبيه في هذا المقام العظيم، مقام الإعجاز بالقرآن، بالعبودية، فدل على أنه شرف وأنه عبد من عباد الله وأنه يعبد ربه. ووصفه الله تعالى في معجزة الإسراء والمعراج، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووصفه في مقام وصف القرآن بالفرقان، فقال: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان يكون للعالمين نذيرا. ووصفه في مقام الوحي، فقال عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ف فدل على أن هذا الوصف هو مما أثنى الله به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن شهد بأن محمدا جمع هذين الوصفين صلى الله عليه وسلم بأنه عبد من عباد الله لا يضر ولا ينفع وليس بخالق وليس برازق ولا يعلم الغيب وأنه رسول الله أي نبي من الأنبياء ورسول من الرسل ورسالته هي خاتمة الرسالات ورسالته عامة لكل الخلق بعكس من قبله من الرسل فكان كل رسول يرسل إلى قومه خاص. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، لأن العبودية عبودية عامة وعبودية خاصة، والعبودية التي هي ثناء ويستحق العبد عليها الأجر والجنة هي العبادة الخاصة ولا العامة؟ الخاصة، لأن العبادة العامة أي وصف عام لجميع العباد الكافر والمسلم، إن كل من في السماوات إلا آتيه يوم القيامة والأرض إلا آتيه يوم القيامة إلا آتي الرحمن عبدا. عبودية أي خضوع، هنا المراد بالعبودية عبودية الخضوع والانقياد لأمر الله الكوني، وليس انقياد لأمره الشرعي، فالانقياد للأمر الشرعي عبودية خاصة، والانقياد لأمر الله الكوني القدري عبودية عامة، فالكل خاضع لأوامر الله عز وجل وما يقدره الله عز وجل. ومثله قوله تعالى أيضا نعم كيف؟ لا، عبادة خاصة، هذه عبادة خاصة، كما قال تعالى في قوله تعالى، هذه أيضا وصف عام، عبودية
عام لله ما في السماوات وما في الأرض.
نعم، المقصود أن العبودية عبودية عامة وعبودية خاصة. في العبودية العامة هي لجميع البشر، وهو الانقياد لأمر الله القدر الكوني، وأما العبودية الخاصة فهي الانقياد لأمر الله الشرعي. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وأما الربوبية والألوهية أو الإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشركه في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى جبريل عليه السلام وجميع الملائكة كلهم عباد لله سبحانه وتعالى. وقوله عبده ورسوله أي بهاتين الصفتين، وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته صلى الله عليه وسلم، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به. فالناس تنازعوا المخالفة لهذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم بين الإفراط والتفريط. فمنهم من يدعي أن محمد يعلم الغيب وهذا باطل، ومنهم من يعتقد أن محمدا ينفع ويضر وهذا باطل، ومنهم من يعتقد أن محمد حي ولم يمت وهذا باطل، ومنهم من لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدم الآراء والأفكار والتقليد عليه وهذا أيضا مخالف للإقرار والشهادة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتحاكم إلى الأحكام الوضعية أيضا لم يستسلم ولم ينقاد للرسالة. فلا وربك لا يؤمنون بك، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في نفوسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وكذلك أهل البدع الذين تقاسموا الآراء والأفكار وكلهم صدوا بطرق عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في تحكيمه في أمر الاعتقاد والغيب والأخبار، فمنهم من قدم الرأي، ومنهم من قدم علم اليونان، ومنهم من قدم العقل، ومنهم من قدم الفلسفة، ومنهم من قدم علم اليونان والمنطق على الكتاب والسنة. فكل هؤلاء لهم من التفريط والإفراط بقدر بعدهم عن الإيمان والعمل بالرسالة، ولا يسلم إلا من آمن به صلى الله عليه وسلم حق الإيمان وعمل بطاعته وتحاكم إليه واتبع سنته وانقاد لأمره. فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به واحد، وتصديقه فيما أخبر اثنين، وطاعته فيما أمر ثلاث، والانتهاء عما نهى عنه وزجر أربعة، وأن يعظم أمره ونهيه خمسة، ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان ستة، وأن لا يعبد الله إلا بما أمر لا بالأهواء والبدع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم لا بالأهواء والبدع. فإن كثيرا من العباد تجدهم يعبد الله وتجده يجتهد في العبادة ولكنه على طرق صوفية، على طرق المريدين الذين وضعوا أشياخهم وضعوا طرقا في الأذكار والتسبيح والتهليل من عند أنفسهم، حتى أصبح لكل شيخ طريقة من الطرق الصوفية، والأتباع يعبدون ربهم على تلكم الطرق. وهؤلاء قد وقعوا في الشرك من جهة، ووقعوا في ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة. فالشرك تأله هذا الولي واعتقدوا فيه الضر والنفع، والمخالفة للرسالة بأنهم يعبدون الله ويذكرونه بالطرق التي شرعها ووضعها لهم صاحب الطريقة الصوفية، ولم يسلم إلا الموحد الذي تعلق قلبه بالله تألها ومحبة وخوفا ورجاعا، وتجرد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع والتنازع والرجوع عند المخاصمة والتحاكم، والتزم قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أي أمرت ويسلم تسليما. روى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمي، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء ابن ياسر ابن يسار ابن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. طيب، وقوله أن عيسى عبد الله ورسوله، هذا رد على طائفتين، على النصارى الذين غلوا حتى جعلوا عيسى ابن الله وثالث ثلاثة، ورد على اليهود الذين تنقصوا عيسى وصفوه بأنه ابن زنا. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، فهو عبد مخلوق مربوب لا يضر ولا ينفع، ولكن الله اصطفاه بالرسالة وخلقه بقدرته من أنثى دون ذكر، اختبارا وامتحانا وابتلاء لأهل الكتاب، ووقعوا في الإفاط والتفريط. كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم خلقه الله بقدرته دون أب وأم، خلقه من تراب. وعيسى عليه السلام خلقه الله من دون أب، إنما نفخ في روع مريم وأمر فقال كن فيكون. فعيسى ليس ربا ولا إلها كما يدعيه هؤلاء الذين غلوا فرطوا، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، أي أم عيسى مريم، فأشارت إليه لما تكلموا وطعنوا فيها، أشارت إليه، أوحى الله لها بأن لا تعطيهم، وأنها نذرت، أمرها أن تنذر صوما، والمراد بالصوم هنا أن لا تتكلم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، المراد بالصوم هنا أن لا تتكلم إلا بذكر الله ولا ترد على الخلق. فأشارت إليه لما اتهموها واستغربوا أنها أتت بطفل وليس لها زوج، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال، تكلم، نطق عيسى عليه السلام، الله قادر على كل شيء، فالذي خلقه من أم دون أب قادر على أن ينطقه، كما أن الله الذي قدر أن كان قادرا على خلق آدم من تراب، وخلق الناقة من حجر، فالله على كل شيء قدير، ولكن جعل الأسباب بمسبباتها. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله، انظر، ليقر في نفوسهم التوحيد. فأول من أول ما نطق نطق بالتوحيد، أول ما نطق نطق بالتوحيد، فدل على أن الفطرة هي التوحيد، وأنه أول ما ينبغي على الأب أن يعلم ابنه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، تعظيم شأن الصلاة والزكاة، وبرا بوالدتي، أن البر فطرة مغروسة في نفوس الأطفال والعباد، كما أن التوحيد فطرة مغروس في نفوس العباد. ولم يجعلني جبارا شقيا، جبار متكبر ظالم، لم يجعلني رب العالمين جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي سلام من الله علينا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أي بأنه عيسى خلقه من أمه مريم بقول الله تعالى كن فيكون، وهو عبد ليس بإله يعبد وليس برب يرزق ويحيي ويميت، بل هو عبد مملوك مربوب ليس له من الربوبية والألوهية شيء. ما كان لله أن يتخذ من ولد، رد على النصارى الذين جعلوا عيسى ابن الله، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أن يتنزع عن ذلك. إذا قضى أمرا، أي أمر وقدر أمر، قضى تأتي بمعنى قدر، وتأتي بمعنى أمر، وتأتي بمعنى وصى، فإنه يقول له كن فيكون، أي أمر الله نافذ بكلمة. وإن الله ربي وربكم فاعبدوا، أي وحدوا الله، هذا رد على النصارى، فالرب هو الله وحده لا شريك له، فاعبدوه، هذا صراط مستقيم، هذا هو الإسلام، هذا هو التوحيد، هذا هو الإيمان. وقال تعالى أيضا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته، أي يتكبر عن عبادة الله وتوحيد الله، فسيحشرهم إليه جميعا، أي يعاقبهم ويحشرهم في النار. والحديث أيضا يشهد على بطلان قول أعدائه اليهود لما قالوا بأن عيسى ولد بغي لعنهم الله تعالى، فلا يصح إسلام أحد علم ما كان يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا، النصارى واليهود، قولهم في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قال الله تعالى أنه عبد الله ورسوله. وقوله وكلمته إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن، كما قال السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، وليس عيسى هو كن، بل كان عيسى أي وجد بكن التي هي أمر الله عز وجل. وأوردها أحمد بن حنبل للرد على الجهمية للتفريق بين الأمر والخلق، وليس أمر الله خلق مخلوق، فأمر الله غير خلق الله عز وجل، فكن من كلام الله وليست هي عيسى عليه السلام، لأن عيسى مخلوق، فكن من الله تعالى قول وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، شابه الجهمية النصارى، النصارى قالوا إن عيسى مخلوق، والجهمية قالوا أن القرآن مخلوق وأن كن مخلوق، فشابه النصارى. وجميع الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في معتقداتها تجد أن جذورهم أخذت، جذور عقائدهم أخذت من ملل الكفر، إما من اليهود، إما من النصارى، إما من الهندوس وغيرهم من أصحاب الملل الكافرة. قوله كم مضى؟ كم؟ قوله ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم. قال ابن كثير خلقه أي عيسى بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل أي بأمر الله وبمشيئته، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والمراد بالروح جبريل عليه السلام. قوله وروح منه، عيسى روح من الأرواح، قال أبي والروح التي أرسل بها هو جبريل، جبريل الذي أرسل الروح، الروح هو عيسى ابن مريم روح من الأرواح، وكلمته كما قال في الحديث وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه معطوف على كلمة الكلمة وعلى عبد الله ورسوله، أن عيسى روح من الله أي خلق من مخلوقات الله، عيسى خلق من مخلوقات الله عز وجل. قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، فعيسى من ضمن الأرواح التي استنطقها الله عز وجل، بعثه الله أي بعث عيسى، بعث جبريل إلى مريم فدخل فيها أي أمره، فالمعنى أنه كائن منه كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كائن من الله عز وجل، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائن منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. فعيسى عليه السلام مخلوق من المخلوقات، ولكن وهو روح منه، إلا أن الله تعالى خلقه من أم دون أب، وأن الله اصطفاه للرسالة، ونعتقد أنه عبد ورسول، كما أننا نعتقد في نبينا أنه عبد ورسول، فلا نغلو فيه وننزله المنزل التي نغلو فيها. والجنة حق والنار حق، أن يعتقد ويشهد بأن الجنة التي أخبر الله بها في كتابه أنه أعدها للمتقين هي حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر الله بها في كتابه أنه أعدها للكافرين هي حق، وفيه دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن، وقد أعدهما الله عز وجل، وهما ينتظران أهلها، ينتظران أهلهما، فالجنة تنتظر أهلها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها منهم، والنار تنتظر أهلها، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النار، فهما مخلوقتان. إذن خلاصة الحديث أن من اعتقد وصدق تصديقا لا شك فيه بهذه الأمور الستة أدخله الله الجنة، وهذه الأمور الستة أولا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف أي عبادة لغيره. ثانيا أن محمدا عبد الله ورسوله فلا تغلو، وثالثا أن عيسى عبد الله ورسوله، وأن كلمته ألقاها إلى مريم يكن فيكون، وروح منه، أي أن روح من أن عيسى روح من الأرواح المخلوقة، وشهد الجنة وصدق بالجنة وأن الله وأنها دار المؤمنين، وصدق بالنار وأنها دار الكافرين، فمن شهد بذلك كله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقوله على ما كان من العمل من العمل أي من صلاح أو فساد، يدخله الله الجنة آجلا أو عاجلا، يعني من صدق بهذه الأشياء فإن مصيره الجنة، إما عاجلا أو آجلا إذا كان عنده ذنوب وكان تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن من مات وعنده شيء من المعاصي والكبائر وهو من أهل الإسلام والتوحيد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ويعذبه بقدر ذنبه ثم يخرجه بشفاعته وشفاعة الشافعي. هذا معنى قوله على ما كان من العمل، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. والمقصود قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والمقصود من هذا الحديث أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء وهي مخرجة لثمرتها في كل وقت، انتهى كلام القيم. المقصود إخواني أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث العظيم ليبين فضل التوحيد، وأن الموحد المؤمن بالعقيدة الصحيحة وما أخبر الله به فإن مآله الجنة، وأن التوحيد يكفر ذنوبه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.